بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي أنس بذكره المخلصون ولهج بمحبته الصادقون وفرح بحسن بلائه الراضون. ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله الذي اصطفاه ربه وهو الرسول الذي اجتباه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استعرضنا في الدرس الماضي أن أحداثا وقعت في عهد داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذكرنا منها حادثة مسخ بعض أهل أيلة قردة وخنازير، وذلك لمخالفتهم حكم السبت الذي كان أوجبه الله عز وجل من أيام موسى، وذلك قول الله عز وجل وقصة أخرى وهي قضية حكم داود في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، وكيف كان حكم داود أقرب إلى الصلح، وكان حكم سليمان ابنه أعمق وأدق، وذلك قول الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا يخطر ببالك أن داود قد أخطأ، قال وكلا آتينا حكما وعلما. ننتقل إلى حادثة ثالثة في حياة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان لليهود فيها ألاعيب وكذب، لأنهم يكرهون داود كرها شديدا. لماذا؟ لأن عيسى من نسله، وهم ينكرون نبوة عيسى، ولذلك اندرج بغضهم لعيسى على بغض آبائه وأجداده. نعم، ورد عن ابن عباس وعن الحسن رضي الله تعالى عنهما أن داود كان قد قسم أوقاته أربعة أقسام، رتب يومه أو أيام حكمه إلى أربع أقسام: يوما للعبادة، ويوما للقضاء، ويوما لأموره الخاصة، ويوما يجمع فيها بني إسرائيل يعظهم حتى يبكيهم ويبكونه. يعني كل من موعظته يشمله البكاء، الواعظ والموعود، هذه الأربعة: يوم للعبادة، يوم للقضاء، يوم لأمور الخاصة، ويوم يعظ فيه بني إسرائيل فيعظهم ويبكيهم ويبكونه. يقول صاحب كتاب مع الأنبياء: وفي يوم من أيام داود الخاصة التي يخلو فيها لنفسه ولا يجرؤ أحد أن يدخل إليه وأن يعكر صفوه فيه، عبادة، وإذا برجلين يتخطيان الأسوار. طبعا ما شافون هم لما تخطوا، لكن ما وإذا بهم في وجه، في غفلة من الحراس، ويدخلان عليه محرابه مكان العبادة ففزع منهم، ظن أنهما يريدان به شرا، اغتياله أو هيك شيء كما ذكر المؤرخون. وقد قص الله عز وجل علينا ذلك في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال مباشرة داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فخر راكعا وأناب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إياك أن يخطر ببالك أن الفتنة فيها شيء من السلوك السيء، لذلك ختم بالإيش؟ وإن له عندنا لزلفى مقام. نقف عند هذه الآيات. وهل أتاك نبأ الخصم؟ لما تسمع استفهام في مثل هذه الصورة، هذا الاستفهام مستعمل للتشويق، إنه معك خبر قد لا تعلمه أنت أو لا يعلمه الناس، وخبر جدير بأن لا يكتم لأنه له أهمية، فأراد أن يشوقك إلى سماع ما عنده من هذا الخبر، فقال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ تشويق، هذا عند العرب. والمعنى: هل أتاك يا محمد؟ وذلك قص على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت فؤاده وحتى ينقل له أخبار الأنبياء من قبله ليتأسى بهم وليلتزم بما التزموا، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تكافؤ الخلق، كان في كل نبي صفة بارزة أقوى من غيرها. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جمع كل صفات الكمال بدرجة واحدة، كرمه كصدقه كعفته كشجاعته ثم قد تجد نبي برز في الصبر كأيوب، برز في الذكر كذا، الرسول كلهم في درجة واحدة. نعم. هل أتاك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين الذين تسوروا نعم على داود المحراب وقت اشتغاله بالعبادة والطاعة؟ وكلمة الخصم هذه مصدر، والمصدر يطلق على الواحد والاثنين والجمع، ويطلق على المذكر والمؤنث. تقول: رجل عدل وامرأة عدل، ورجلان عدل وامرأتان عدل، ورجال عدل ونساء عدل. وكذلك الخصم تطلق على الواحد أو اثنين أو الجمع، لكن تلمس بالأبعد خصمان. لكن أحيانا لما بيصير خصومة أو محكمة، المدعي أو المدعى عليه يأتي بأقاربه أو من يعرفهم أو اللي لهم مكان حتى يؤانسونه ويعاضدونه، وكأنه كل واحد صار إيش؟ صار فريق. هذا أحيانا بيستعملوا إلى الآن، هذا قد يكون كل خصم معه جماعة، لكن عموما الخصم تطلق على المفرد والمثنى والمجموع. ومنه قول الشاعر: وخصم غضاب، أي ربا، وخصم غضاب ينفضون لحاهم، تز، وقوم غضاب ينفضون لحاه كنفي كنفض البراذين العراب المخالية. لما تعطي البرذون نوع يشبه تكرم البغال، تحط له المخلاة فلما بتنتهي بصير ينفضها هيك. نعم. وقوم غضاب ينفضون لحاهم كنفض البراذين العراب المخالية. والعرب يعدلون عن صيغة المثنى كثيرا إلى صيغة الجمع. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول: في المثنى ثقل. الأمر الثاني: حتى لا تتعدد في العبارة الواحدة لفظ مثنيين، مثنى وراء بعض يصير صعب. نعم. لكن متى يعدلون؟ يجيب الجمع بدل المثنى إذا كان هناك قرينة تقطع الشك، ما توقعك في شك في المثنى ولا مجموع. لا، لأن في صيغة التثنية كما ذكرت ثقلا لندرة استعمالها عندهم، ولكراهية اجتماع مثنيين في لفظ واحد أو في مقالة واحدة. والقرآن استعمل هذا، تقرأ في سورة التحريم لما النبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى حفصة، يعني تحريم شيء، هل هو ماريا أو هو العسل، قولان للعلماء، وقال: لا تذكر ذلك لأحد. فراحت قصت على عائشة، نعم، وأفشى نعم جبريل السر، يعني أنه ذكروا، فعاتبهم الله عز وجل، قال: إن تتوبا تنتين ولا لا؟ قال: فقد صغت قلوبكما. ما قال قلباكما، قال القلوب، مع أنه إيش؟ تنتين. لأن العرب تعدل عن المثنى إلى الجمع لخفته، وحتى ما يأتي مثنيان في جملة واحدة، لأنه إذا قلت إن تتوبا فقد صغى قلباكم يعني شوي. لذلك أخا نعم، إذ تسوروا المحراب، التسور مشتق من السور، وهو الجدار المحيط بمدينة أو بمكان ما. القدامى كانوا يسوروا المدن والأسوار المدينة، أو لو سورت أرض تقول هذا سور الأرض. يقال تسور إذا اعتلى السور، وتقول تسنم إذا على سنام البعير، تسنم الجمل أي ركب على سنامه، وتسور، وتقول تذرأ الجبل أي صعد إلى ذروته، استعمل هذا العرب. ويقال صاها إذا ركب صهوة جواده، وزيد صاه أي ركب صهوة الجواد. نعم، والثورة تطلق ثورة على الشيء، على المنزلة العالية، سواء كانت هذا في المحسوس كأرض أو في المعقول كالقيم. ألم تر أن الله أعطاك ثورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. ثورة أي منزلة رفيعة، أي أصل معنى الثورة. فيحاط الشيء المصون الشريف. دخلوا عليه فجأة على المحراب مكان العبادة، إذ دخلوا عليه أو على داود ففزع منه. الفزع ليس هو الخوف، وإنما هو انفعال يظهر منه اضطراب على صاحبه، بظهر شيء تنبه. وهذا الانفعال ناتج، هذا الانفعال ناتج عن شيء مكروه، أو يتوقع الرائي منه المكروه من شدة أو مفاجأة أو اغتيال أو هيك شيء. نعم، وكان فزعه لأمرين، فزع داود. الأمر الأول أنهم دخلوا بلا إذن، الأمر الثاني جاءوا من غير المدخل المعتاد، كان لمكان العباد عنده مدخلين، فجاءوا من مدخل آخر غير المدخل الذي يدخله العاد الحرس يأمرون. نعم، هذا الذي جعل. نعم، فظن داود أنهم يريدون به شرا. هنا سؤال طرحه العلماء وأجابوا عليه، داود النبي، لما فزع داود وهو نبي وقد قويت شو نفسه بالنبوة؟ أنت رسول ليش خاف؟ أنت نبي ليش خاف؟ قد يخطر ببال الإنسان هذا السؤال، لماذا خاف؟ والجواب أن الخوف انفعال جبلي طبيعي جعله الله عز وجل في كل إنسان، وضعه الله في النفوس عند رؤية الشيء المكروه خاف. وهذا الأمر لا تخلو بوادره من نفوس البشر، حين يعرض لها شيء مخيف أو يتوقع منه بلاء بتخاف. نعم، ببدء بعد ذلك تطرأ الشجاعة على هذا الانفعال بقدر درجات الناس. بعضهم بثبت بعد لحظة، بعضهم بثبت بعد دقيقة، بعضهم ما بثبت أبدا، بضل جرجف وبخاف. اي والله هذا صحيح. نعم، النبي لما فاجأه هوازن فضل لحظات ثبت، قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، وصرخ العباس وانتهت المشكلة. طرق الشجاعة على هذا الانفعال النفسي تختلف من انسان لاخر، قوة وضعفا وزمنا. كثير ناس يعني بعضهم ما يبقى خائف، اللي شجاعته قليلة. والله أذكر سنة 54 كنت في الحمة عندكم، كنت في منطقة الحمة السورية، وكنت ضابط وأنا مسؤول عنها. في الليل شعرنا بشيء، فكنت أمر بسرعة على منطقة الدفاع والحرج، فجيت واحد عسكري بعفو خائف يده على الرشاشة يقول ما شافني، يا ربي نقتل هون، يا ربي نقتل هون، بس هيك ويرتجب يعني وبعد ايش؟ بعد 10 دقائق او ربع ساعة من انه شعرنا في شيء. فالنفوس تختلف، مع انه بعضهم مثل النمر بلحظات يكون وقف، هذا تختلف. نعم. فتتفاوت في دوام الخوف وفي انقشاعه، والنبي بشر يعتريه ما يعتري البشر من هذا الخوف الجبلي الطبيعي، ثم يتخلص منه بسرعة بالشجاعة، لأنه ما في نبي إلا شجاع. بس هذا متى؟ إذا لم يكن الله عز وجل قد أمن ذلك النبي وعصمه. لكن لما بيجي تأمين الله تعالى ما في خوف أبدا، ما في خوف. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، هذا وعد من الله، هذا وعد، لا تخاف يا محمد. نعم. لمن عاداه. ثم قال له بعد ذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ثم أنا يعصمه الإحصاد. فالنبي بعدها عليه الصلاة والسلام، هذا أمان لا شك في هذا من الله عز وجل لرسوله كي لا يخاف ولا يحذر. النبي لما دخل المدينة مباشرة اليهود وضعوا عين عليه، قالوا: يا محمد إنا ذو عدد وبأس، نحن أشداء، فإن لم ترجع عن هذه المدينة قتلناك، وإن رجعت عنها المكة زودناك وأكرمناك، شو بتريد خود؟ فكان في حينها يحرس النبي صلى الله عليه وسلم 100 من المهاجرين والأنصار. اليهود أرادوا قتله، هذا قبل ما ينزل والله إيش يعصمك من الناس. نعم. خوفا عليه من اليهود، فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حافظه من كيد اليهود، فقال للمهاجرين والأنصار: انصرفوا إلى رحالكم فقد عصمني الله من اليهود، روحوا. والأنبياء مأمورون أن يحفظوا حياتهم، لأن بحفظ حياتهم حفظا للدعوة كلها. ولذلك الصديق أبدا ما كان يمشي أمام الرسول إلا في الهجرة، من خوفه إيش؟ خوفه على الرسول. يقول: يا رسول الله إن أنا مت فأنا رجل، أما إن قتلت أنت فهذا الدين كله يذهب. شوف الإرادة. الأنبياء مأمورون أن يحافظوا. ففي حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينزل والله يعصمك من الناس سمع قرقعة سلاح، كان في قبة يعني خيمة، فقال: من هذا؟ من برا؟ فقال: سعد يا رسول الله، سعد. نعم. فقال: ما جاء بك؟ قلت: وقع في نفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد له من حارس، أي قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له ثم نام. يقول سعد: حتى سمعت غطيقة، صوت نفخ. لما جاء الأمر من الله الله يعصمك، قال: انصرفوا، لا حاجة لي بكم، والله يعصمك. تركت حراسة. عند قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، في باحثة بلجيكية درست سنوات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقفت عند هذه النقطة، والله يعصمك من الناس. قالت: هذا الرجل لو استطاع أن يخدع الناس جميعا ممكن، لكنه لا يخدع نفسه، لأن الأمر هنا متعلق بحياته، فكيف يقول للحراس اذهبوا لا حاجة لي بكم؟ فلو كان مخادعا لا يخدع نفسه أبدا. ولذلك قالت عندها: وأنا أقول وبكل وضوح أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. روح الله عصم، قضية تعلق بحياة، ولو كنت في أي مجال بقى للخداع هنا. نعم. قالت لو كان هذا الرجل يخدع الناس، نعم، ما خدع نفسه في حياته، قضية حياة. ولذلك وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما رأى الخصوم من داود وجود الانفعال قالوا لا تخف. هذه كلمة لا تخف كلمة يقولها القادم على آخر بهيئة غير مألوفة. نبشوف منه تصرفات. فإذا أراد الداخل أن يطمئن رب المنزل أو المكان يقول لهم لا تخف، لأن هذا المنظر من شأنها أن توقع الريبة في المدخول عليه. قال القاسم أي لا تخف منا، فلسنا فاتكين، وإنما نحن خصمان جئنا لتحكم بيننا. وذلك قول الله تبارك وتعالى لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. كلمة اهدنا إلى سواء الصراط بدلك أن الاثنين صالح عندهم نية القبول. خصمان بغى، خصم ذكرنا، البغي الظلم تجاوز الحد، كقول الشاعر ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم. ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى أي ظلم والبغي مرتعه وخيم. تلاحظ أنهما لم يعينا الباغي، ما قال له هذا ظلمني، لا قال، قال خصمان بغى بعضنا، بس ما قالوا من الظالم ومن المظلوم، لا هذا من أدب. نعم. ولم يعين لا الظالم ولا، لماذا؟ لسببين. الأمر الأول رأوا انفعال داود، فالمقام ليس مقام الآن تفصيل، مقام إيجاز، قسمين بغى بعضنا على بعض. والأمر الثاني إظهار الأدب مع القاضي أو الحاكم الذي يحكم، فلا يعني يتولى المتخاصمان تعيين الظالم أو المظلوم، بتركوا إيش أدبا للقاضي. فاحكم بيننا بالحق أي ما يطابق أمر الله عز وجل. هذا يشبه قول الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقوقه مع شخص آخر، فقال أحد الخاصمين يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله مما تلحق. فقال الثاني أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، ثم قص قصته ابن كذا واختصم بعد. فهم الرسول القضية ثم قال أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، ثم قضى. والحديث في موطأ مالك مروي عن زيد الجهني وأبي هريرة. وقولهما ولا تشتر أي لا تتجاوز الحق، أي لا زيادة ولا نقصان، يعني ما نريد الصلح نريد الفصل. قال ابن عاشور هذا الكلام ولا تشتر يستعمل في التذكير بالموعظة، ولا يعد صدور مثل هذا الكلام سوء أدب، لكن متى؟ إذا كان قبل القضاء. لو قلت للقاضي اتق الله في أمري قبل القضاء هذا لا حرج فيه، نعم، احكم بيننا بالحق لا حرج فيه، احكم بكتاب لا حرج. أما إذا قلت له ياها بعد القضاء هذا سوء أدب، إلا عند المالكي، إلا إذا زيد عليها بإضافة. إذا مثل هالكلام مستعمل عند المتخاصمين للقاضي لا يعد جفاء ولا خروجا على الأدب، وإنما هو من باب قولك للقاضي اتق الله في أمري. ولا يجوز للقاضي أن يعاقب الذي يقول هذا القول إذا صدر منه قبل القضاء كما ذكرت. وقول أحد الخصماء أو المتخاصمين اتق الله في أمري هي مقالة غايتها الحرص على إظهار الحق وغايتها التذكير، لكن إذا صدرت من أحد المتخاصمين بعد الحكم فتعد سوء أدب، كالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قسمة قسمها النبي، نعم اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك إن لم أعدل فمن يعدل، فمن يعدل إن لم أعدل، لأنه بعد إيش؟ هي بعد القضاء. إلا عند المالكية إذا قال الخصم للقاضي سواء قال قبل القضاء أو بعد القضاء اتق الله في أمري أو اعدل، لا يعد إساءة ولا يجوز أن يعاقبه عليها، إلا إذا أضاف الخصم الذي قال ذلك شيئا، كما ورد عند الإمام مالك حكم مرة بسجن فتى شاب، فقال والد الغلام لمالك: اتق الله يا مالك، أي ما فيش، فوالله ما خلقت النار باطلا، أي زيادة، قلنا مالك فعل، فقال: ويلك، نعم، من الباطل ما فعله ابنك، مش أنا صاحب باطل، ابنك، ما فعله الباطل، من الباطل ما فعله ابنك. هون الرجل زاد في التعريض، ما قال زاد في الزيادة وما خلقت النار باطل، أي زيادة فيها شيء من التهديد كأنك أنت ظلمت، فزعل مالك عليه رضوان الله. وفي تحمل داود منهم دلالة على أن الحاكم أو القاضي أو المحكم اللي يحكمه بين خلافات عليه أن يكون مؤدبا، يقتدي بأدب الأنبياء وبأدب داود الأواب، يرجع إلى الله تعالى في كل أموره. نعم. والعجيب يقول ألا يقتضي قضاتنا أو الحكام المتحاكمين بين اثنين يعني في قضايا الأمور الأخرى، نعم، بهدي الأنبياء، بل قد يغضب أحدهم لأقل كلمة تصدر من أحد المتخاصمين فيثور ويغضب ويظن أنه قد مس كرامته أو مس عزته. نعم. ولو فكر لنفسه، لو فكر لنفسه يعني لا تور، ما ينبغي أن تغضب، ولو فكر لنفسه لعلم أنه، أي أنت أيها القاضي، بالنسبة لداود لا تعدل مك ذبابة. مك ذبابة قولان، إما الآن تكرم وإما ما يخرج من الخلف. أنت أيها القاضي اللي ما تصبر على الخصوم لا تعدل، لا تساوي مقابل داود ولا أنت ذبابة، فما ينبغي أن تثره لن يثر. نعم. ثم يقول بعد ذلك الألوسي رحمه الله بعد ما قال: اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق واعصمنا من الأغلاط، ثم جاء ختام الآية: واهدنا إلى سواء الصراط، أي أرشدنا إلى الحق الواضح البين. هذا التعبير يدلك على أنهم لم يقصدوا بقولهم السابق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطر، ما أرادوا الإساءة، لأنهم طلبوا الوصول إلى الحق بس، إذن التعبير سليم ما يمشي، لأنهم طلبوا الهداية إلى الحق من داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعرف أن داود لا يقول إلا الحق، فقالوا اهدنا إلى سواء الصراط. هنا سؤال، دخلوا عليه بلا إذن، فاجأوه بدون إذن، لماذا لم يؤدبهما ولم يخرجهما من حضرته؟ ليش ما أمر الحرس يلا فروهم خذوهم كذا؟ الجواب من أربعة وجوه، وزاد أحدهم قشيري واحدا. الأول، نحن لا نعلم شرعة داود في الحجاب، كيف كان حجابه ومنعه، ولا نستطيع أن نحكم على شيء إلا أن نعرف أساسه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فما نتصور كيف الحجاب عند ذلك، ما نستطيع أن نحكم في هذا الموضوع أنه تعدوا أو ما تعدوا، لماذا لم يخرجهم. ثم بعد ذلك نقول أنه أحكام الحجاب كانت في السابق ما هي كثير يعني منضبط، مهملة، حتى في أول شرع النبي ما كان في حجاب، حتى آذوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء القرآن فبين كيف يكون حجاب النبي صلى الله عليه وسلم ونظم لهم الأدب. الأمر الثاني أن المفاجأة أذهلته الفزع، فما خطر بباله أن يفعل شيئا. الأمر الثالث، لما سمع خصمان أراد داود أن يستوفي كلامهما إلى نهايته حتى يشوف ما يظلمهم بشيء، حتى يكمل القصة كلها، ف فلم يقم بإجراء إخراج، وحتى يتوضح له الأمر وهل يحتمل الأمر التقحم دخول عليه بغير إذن، وهل يقترن بذلك عذرا لهما أم لا، أم ليس له عذر. نعم، والحقيقة لهم عذر، لأنه في بعض الروايات جاءوا وكل منهما يأخذ برأس أخيه، يعني خصومة بلغت قد وكل من معه جماعة قد تؤدي إلى خصومة كبيرة. الرابع أنه يحتمل أو يحتمل الأمر أن تكون القضية في المسجد ولا إذن في المسجد لأحد، مسجد مفتوح للناس جميعا لا يحتاج الداخل منه أن يستأذن في قضية دخول في المسجد. نعم، وهم كما ذكرت قد يقولون الموكلون لم يسمحوا لنا فجئنا مضطرين لهذا الأمر. وكذلك تصورنا ثم يأتي تفصيل القصة بعد ذلك، لما رأى تفاقم الأمر عند داود استمع إلى قوله، ثم يأتي بعد ذلك تفصيل القصة. فضلوا قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. إن هذا أخي، هنا أخوة في الدين، هذا الراجح عند المحققين، قسم قالوا أخوة في النسب، قسم قالوا أنه جار أو صديق، لكن الراجح أنه أخوة في الدين أو صداقة، يقال للصديق أخ، نعم أخي الأخ من صداقته، أو الخلطة. كان الأعراب إلى عهد قريب يختلطوا في غنمهم وإبلهم وكذا، شركة خلطة في الرعي وفي المحلب وفي المراء وفي غير ذلك. والراجح الأول لما سيأتي معنا، وإن كثيرا، نعم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضه، يقول لك إنه يعني خلطة شراكة. والنعجة هي الأنثى من الضأن، الله قال نعجة، وتطلق على البقرة الوحشية. وأحيانا يكني العرب بالمرأة بالنعجة، وكنايات المرأة عند العرب لها 1000 كناية مثل كتاب معين، لكن العلماء قالوا نعجة. إن هذا أخي له 99، وهي أنثى الضأن، فمن قال إنها المرأة فعليه البيان. فضل دليلك، الله عم يكون نعجة كيف تحملها أنت على المرأة؟ ولذلك كما سيأتي معنا يشنع ابن حزم، يعني بيقول من قال إنها امرأة فقد نسب إلى الله ما لم يقل بل كذب على الله. قال نعجة إذا أراد. وقوله أكفلنيها، أي ملكنيها، بيعني يا أخي، عندي 9 بدي كمل فيهم 100، عقده بده يكمل الـ 99 اللي عنده بالمئة. وعزني في الخطاب، كلمة عزني غلبني، كيف كانت الغلبة؟ هل لمكانته أم لبيانه لمكانته؟ لمكانته، له مكانة في القوم أو في المدينة أو في الحي، تطاول معه في الكلام وعزه، بدك تعطيني إياها مكان، كشأن بعض الناس اللي لهم مكانة لكن ما عندهم أدب وما عندهم خلق، يستقوي بمنصبه، يستقوي بمنصبه. نعم، أي سأله أن يعطيه النعجة، فلما امتنع اشتد عليه في الكلام وهدده، فأظهر الخصم المشتكي، يعني أنه يريد أن يحافظ على صلات القرابة والصحبة والخلطة أو الجوار، فشكاه إلى الملك ليمنعه منه، ما أستطيع أن أمنعه لأنه له مكان، لكن لما يأتي الملك وهو حاكم يستطيع أن يفعل ذلك، ليمنعه من معاملة أخيه في الجفاء والتطاول الذي يريد أن يأخذ منه نعجته عن غير طيب نفس منه. وبهذا يتبين أن موضع هذا التحاكم طلب الإنصاف في معاملة القرابة أو بين الأهل أو الأصدقاء أو الإخوة، تنحصر المحاكمة أنه إيش؟ أن تنصف إنسان من آخر من قرابته حتى لا تؤدي الخصومات بين القرابة إلى قطيعة رحم. هذا جوهر المشكلة، إلى التواتف وتنقطع أواصر المبرة والرحمة بين الأقارب، ولكن بأي شيء عزه وغلبه؟ قلنا عزه وغلبه بسلطانه ومكانته. ويروي ابن العربي في أحكام القرآن يروي يدلك الإنسان إذا له مكانة وطلب منك حاجة تعتبر عند العلماء غصب، لأنه ما تقدر تقول له لا. لذلك يروي ابن العربي في أحكام يقول قصة لطيفة، يقول أن السلطان إذا طلب من أحد أفراد الناس شيئا، شاف عنده شيء أعجب عن زيد من الناس وهو أمير، نعم، يكون ذلك غصبا والحاجة التي أخذها حرام. فقال كان في بلادنا أمير اسمه سير ابن أبي بكر، ما هو عربي، في بلاد المغرب، هذا من أمراء المرابطين. هذا الرجل سير ابن أبي بكر كان قائدا عظيما من قواد يوسف بن تاشفين، تركه في الأندلس بديله وجاء ابن يوسف بن تاشفين على المغرب، كان من مشاهير القادة كما كان يوسف بن تاشفين من كبار الزعماء. جيت على الأمير هذا، أقول أبو بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن، قال له حاجة عند إنسان بريدها الشيخ هذا الله يصلحه، هو أدت عن نفسه كان يمسوه في الأدب، فالحاجة أريدها. فجئت إلى الأمير سير ابن أبي بكر وقلت له أريدك أن تطلب من فلان يعني أن يعطيني هذه الحاجة. قال وإذا بهذا الأعجم مسلم لكن ما لغة رقيقة، قال لي أما علمت أن طلب السلطان للحاجة غصبا لها؟ كيف تريد مني إليه؟ مع أنه أنت شيخ وعالم، يعني أنت مؤلف كتاب أحكام، يعني واقع ما كان مؤلفه، لكن شوف كيف تطلب؟ ألا تعلم أن؟ قال فما أدري ماذا أقول. فقلت له ولكن إذا كان السلطان عادلا فلا حرج أن يفعل ذلك. قال فدهش، إيش الكلام هذا؟ إلى مبرر، يعني مثل كثير من مشايخ الله يعافينا، يعني قالوا بعضهم الذين يفتون لإرضاء من لهم مكانة، يعني قال مرة لو نزلت يعني لوحة مكتوب على شيء حرام لقال بعض فقهاء يعني على غيرنا، لا أقولها تأويل، لا أقولها تأويل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.